قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذه المقدمة هي مقدمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، لأنه هو الذي هذب أو اختصر هذه الرسالة، وهي رسالة التدمرية. والرسالة التدمرية موضوعها هو تحقيق الإثبات لأسماء الله والصفات، وبيان الجمع بين القدر والشرع. هذا أصل ما في هذه الرسالة من مادة، والسبب في تأليفها والداعي إلى ذلك وضحه رحمه الله تعالى كما سيمر علينا. الأول، حاجة الناس لبيان هذا، لأن هذا شيء مما يتعلق بصفات الرب وأسمائه وأفعاله، هذا السبب الأول. والسبب الثاني، اضطراب الناس في هذا الباب وعدم معرفة كثير منهم الصواب من الخطأ. والشيخ رحمه الله بدأ بالحمد لله لبيان أن الحمد الكامل لله جل وعلا، لأن قوله الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وقوله لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق والملك، فاللام في لله مشتملة لهذا كله، لأن اللام مرات تكون لأحد المعاني هذه المفردة، تكون للاختصاص فتقول إيش، الفرش للمسجد، هذا من باب الاختصاص، وتكون اللام للاستحقاق كتقول العبد لزيد، يعني أنه مختص له، وتكون للملك كقولك هذه السيارة لزيد، أي ملك له. وهنا اشتملت على هذه المعاني الثلاثة، لأن الله عز وجل مستحق للكمال المطلق، للحمد المطلق، ثم قول نحمده ونستعينه ونستغفره، هذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة، كما جاء في حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة وذكر قوله ونتوب إليه، هذا ليس موجودا في خطبة الحاجة، لكن الشيخ أدرجها لأن هذا اللفظ ليس منهيا عنها، ولكنه رحمه الله لم يقصد بذلك إيش ما في خطبة الحاجة. قال ونعوذ بالله، نعوذ أي نلوذ، فالعوذ هو اللوذ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، شرور جمع شر، وأضاف الشر هنا للأنفس، فالنفس فيها شر. قال الشاعر وفي الناس شر لو بدا ما تعارف، ولكن كساه الله ثوب غطائي. وشر النفس قالوا ناتج عن أصلين: إما تثبيط عن طاعة أو إزعاج في معصية. يعني النفس إما أنها تثبطك عن طاعة فتجد أنها لا تعظم هذه الطاعة حتى تتركها، أو تزعجك على فعل معصية. قالوا من سيئات أعمالنا، فهنا فرق بين شر النفس والسيء، لأن الشرور تكون من الأنفس والسوء يكون في العمل. قال: من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله، الهداية هنا المقصود بها هداية التوفيق، لأن الهداية على نوعين: إما هداية التوفيق وإما هداية الدلالة. فالذي من هداه الله لا يضل أحد المقصود بها هداية التوفيق، وإلا فهداية الدلالة ممكن للإنسان أن يهدي غيره ويضل. مثال ذلك: كان تهدي رجلا إلى طريق مكة ويأتيه من يضلله عن هذا الطريق. قال: ومن يضلل فلا هادي له. وهذه حقيقة، والضلال المقصود به ضلال الهدى، أي عدم معرفة الهدى. قال: فلا هادي له. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد بمعنى أقر وأعترف، حتى كأن هذا الشيء مشاهد لي، وذلك قال عبر عنها إيش؟ أشهد. ولا شك أن ما يشاهده الإنسان أبلغ في اليقين مما يقر به أو يعترف به. قال: أن لا إله إلا الله لا هنا لا نافية للجنس، وإله بمعنى المألوه أي المعبود، إلا الله، وخبر لا النافية للجنس مستتر، أي لا إله حق إلا الله. ونجعل خبرها حق أحسن ممن جعل إيش خبرها موجود. فمن الناس من قال إيش لا إله أي لا موجود إلا الله، وهذا الكلام فيه لبس وفيه إدخال لمذهب الحلولية. فإذا قال الإنسان لا إله موجود إلا الله، يعني ليس في الكون إلا الله، فلا إله موجود إلا الله، يعني أي شيء الله، لا إله موجود إلا الله، بمعنى أن إيش ليس موجود إنسان، الله حل في هذا الإنسان فصور لك إنسان. فهذا مدخل لأهل الحلول الذين يقولون أن الله عز وجل يحل في شيء من مخلوقاته، ولذلك لا يرتضيها للعلم. والصواب في هذا أن نقدره لا إله حق إلا الله. ومن أهل العلم من قال إيش لا إله معبود، وهذا فيه نوع قصور. قالوا لأن هناك أشياء تعبد وإن كانت غير حقيقية لكنها تعبد، فمن الناس من يعبد الأشجار أو الأصنام أو غيرها. ومنهم من قال لا إله بحق إلا الله، وهذا وإن كان المعنى يكون صحيح لكن إيش حذف حرف الجر أولى، لأن حرف الجر يوحي بإيش بشيء مقدر، لأن ما بعد حرف الجر لا يكون متعلقا بحرف الجر، لأن حرف الجر يضعف عن التعلق. ف فلا بد أن تقدر محذوف، وهذا يطيل عليك الإعراب والتقدير. ولا شك أن عدم إطالة الإعراب ووضع التقدير أولى، عدم وضع التقدير وإطالة في الإعراب هو الأولى والأحرى. فإذا قلنا لا إله كائن إلا الله هذا إطالة، ولكن إذا قلنا لا إله حق هذا يفيد الغرض ويحقق المطلوب. قال إلا الله، إلا حرف استثناء ولفظة الجلالة، هنا الاستثناء يكون إيش؟ الاستثناء هنا يكون منقطع، والاستثناء المنقطع عند النحاة يقولون هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. أما الاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس ما استثني منه. مثال ذلك إذا قلت جاء القوم إلا زيدا، فزيد هنا إيش؟ استثناء متصل، لأن زيد من القوم. لكنك إذا قلت جاء القوم إلا حمارا، يقول هنا حمار الاستثناء منقطع، لأن الحمار ليس من جنس القوم. فهنا الله ليس من جنس الآلهة هذه التي تعبد، لأن هذه آلهة باطلة. قال وحده لا شريك له، أي أن هذا الإله المستثنى وهو الإله الحق وحده، فليس له شريك، كما قال جل وعلا قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال لا شريك له، لا هنا نافية وله جار ومجرور متعلق بشريك. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن محمد اسم أن، وعبده خبر أن، والواو في رسوله، ورسوله معطوف على عبده، فهو عبد صلى الله عليه وسلم. وهذا أبلغ وصف ارتضاه لنفسه وارتضاه ربه له، كما قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني بين أن أكون رسولا نبيا ملكا أو بين أن أكون نبيا عبدا، فاخترت أن أكون نبيا عبدا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فأقول عبد الله ورسوله. وهنا العبودية عبودية خاصة، لأن العبودية لله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة، وهذه عبودية كل الخلق كما قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه عبودية عامة. وهناك عبودية خاصة وهي عبودية أهل الإيمان كما قال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبودية خاصة. وعبودية خاصة الخاصة، وهذه عبودية الأنبياء عليكم السلام، عبودية الأنبياء عبودية خاصة الخاصة، كما قال جل وعلا عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال جل وعلا عن جملة منهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فهنا عبودية النبي صلى الله عليه وسلم عبودية خاصة الخاصة. قال أرسله الله، أرسله فعل ومفعول به، ولفظة الجلالة فاعل، تعالى وصف لهذا الفاعل. أرسله بأي شيء؟ قال بالهدى ودين الحق، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ ثم أرسل، ولا شك أن الإنباء أخص من الرسالة. قال فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهذا بشهادة أشرف هذه الأمة وهم الصحابة، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. وفي لفظ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وكان يشهد عليهم الله عز وجل بالإشارة، حيث أنه يرفعه إلى السماء وينكتها على أهل الأرض. قال: وأدى الأمانة. قال: بلغ الرسالة. البلاغ هو الإعلام، وأدى الأمانة، الأمانة ما حمل من الوصايا والعهود، من إيش؟ من الدعوة إلى الخير والتحذير من المنكرات. والبلاغ نعم، وأداء الأخبار التي تتعلق بذه الأمة وما يكون من أمرها في آخر الزمان. قال: ونصح الأمة. ولا شك أنه أنصح الناس لهذه الأمة. قال: وجاهد في الله حق جهاده. جاهد أي بذل المجهود، سواء في مقابلة العدو أو في نفع الخلق. وكان جهاده هذا في الله. قال: حق جهاده، أي أنه أخلص الجهاد. وأخلص الجهاد هو أن يجاهد المرء لتكون كلمة الله هي العليا. قال: وترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه بقوله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.
قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منها وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك، وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والارتهان والتأجير والاستئجار والهبة والاتهاب وغير ذلك، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، لقد
إلا ذكر لنا منه علما. وهذا الأثر أظنه عند الطبراني. نعم.
قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وذكر تمام الحديث. هذا فضلا
والخراء هو ما يخرجه الإنسان من فضلات. نعم.
هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهي ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية
في ذاته وأسمائه وصفاته. الأسماء والصفات متفرعة عن الذات، ولذلك يقول أهل العلم الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات. فالله عز وجل له ذات علية، وهذه الذات اتسمت بأسماء واتصفت بصفات، ولهذه الذات أفعال كالخلق والتدبير والكلام وغيرها. قال وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية. الله عز وجل له أحكام كونية وله أحكام شرعية. أحكامه الكونية ما قضاه كونا، مثل إيش؟ حكمه على هذه البرية أنها ستموت تفنى، هذا حكم كوني. وأحكامه الشرعية مثلا حكمه بالطهارة الوضوء عند الصلاة، هذا حكم إيش؟ هذا حكم شرعي. ما هو الفرق بينهما؟ نقول أولا الحكم الكوني لا بد أن يكون، الحكم الكوني لا بد أن يكون، فالمثال الذي ذكرت لكم في الحكم الكوني الموت لا بد أن يكون، يدرك الإنسان لا محالة. قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، وقال جل وعلا كل من عليها فان، هذا لا بد أن يكون. والشيء الثاني نعم. وأما الحكم الشرعي لا يلزم من وجوده، لا يلزم من وقوعه. الوضوء نسأل الله العافية، ممكن الإنسان يصلي بدون وضوء وهو آثم ولا تقبل منه الصلاة، ممكن الإنسان ما يصلي ولا يتوضأ مثل الكافر، لكن إيش شرعا هو مأمور به. هذا فرق. الفرق الثاني أن الأحكام الكونية فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. فالموت بالنسبة للكافر الله يحبه لأنه يريح العباد والبلاد منه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في جنازة الكافر مستريح ومستراح منه. لكن المؤمن الله ما يحب وفاته، لكنه لابد، هذا حكم يعني حكم كوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما يرويه عن ربه يكره الموت وأكره إساءته، لكن هذا حكم كوني لابد أن يقع. أما الأحكام الشرعية لا تكون إلا فيما يحب، وذلك الوضوء حكم شرعي لأن الله يحبه، وكذلك إقام الصلاة حكم شرعي يحبه الله، وهلما جرى من سائر إيش الأحكام الشرعية. نعم.
قال وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة.
نعم. المبنية أي أحكام الله الكونية والشرعية على بالغ الحكمة وغاية في الرحمة. يقول ابن القيم رحمه الله أن أفعال الله عز وجل تدور فيها أربعة أشياء، تدور بين أربعة أشياء: غاية في الحكمة، وغاية في المصلحة، وغاية في الرحمة، وغاية في العدل. كل فعل من أفعال الله متوفر فيه هذه الأشياء في غايتها، هو غاية في الحكمة علمها من علمها وجهل من جهلها، وغاية في المصلحة علمها من علمها وجهل من جهل، وغاية في العدل علمه من علمه وجهل، وغاية في الرحمة. لو أعطيت من أمرك على أن تدبره لن تستطيع أن تدبره بأحسن من هذا التدبير الذي دبره الله عز وجل عليه. مهما بلغت لن تستطيع أن تدبره، والحكمة من الله عز وجل غاية بالغة ذروتها، فالله عز وجل له الحكمة البالغة. والعادل كذلك، فالله عز وجل أعدل العادلين، لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، في كل ما شرعه الله عز وجل. وكذلك في الرحمة، فهو أرحم بعباده من أي أحد، حتى من الأم في لولدها. نعم.
قال: فأخذ عن ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين: نفي وإثبات.
قال: فأخذ عنه ذلك المشار إليه إيش؟ ما سبق من العبادات والأخلاق والأعمال فيما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكام الكونية والشرعية. أخذوه من؟ أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخذه الصحابة، فكان أخذهم لهذه الأحكام معينا صافيا لا شائبة فيه، وهم أطهر الناس قلوبا. قال: فأخذوا هذا الأمر مبنيا على التوحيد الكامل، لأن التوحيد ينقص ويكمل، ينقص في قلب إيش؟ من تعلق بغير الله بقدر تعلقه، أو انصرف قلبه عن الله عز وجل بقدر إيش؟ مجانبة لهذا الأمر، وبقدر ما يكمل توحيده بقدر أخذه بهذه الأشياء. وكلما كان آخذا بهذه الأفعال والعبادات والأخلاق والمعاملات وأفعال الرب جل وعلا يكمل توحيده. قال: المتضمن، يعني التوحيد متضمن لركنين أساسيين، فركناء التوحيد النفي والإثبات. الإثبات والنفي، نقول: لا، النفي والإثبات. ولذلك لو سألك سائل: ما هي أركان لا إله إلا الله؟ تقول: النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. فتوحيد الله قائم على النفي والإثبات. ولذلك بعض الناس تجد أنه ما يعرف أركان لا إله إلا الله، وهذا يعني الجهل، يعني هو جهل بالنسبة إيش للتقاسيم، ولا هو يعرف أن الألوهية منفية عن غير الله مثبتة لله عز وجل، لكن معرفة العلم بتقاسيمه وفروقه التي رسمها للعلم يدل على إيش؟ على نضوج العقل وحسن ترتيبه للعلوم، وحسن الترتيب للعلوم دليل على إيش؟ استيعاب هذا العلم. نعم.
قال: فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال.
نعم، هذا هو الإثبات، إثباتا تثبت لله عز وجل كمال الربوبية، كمال الألوهية، كمال الأسماء والصفات، وكمال الأفعال. نعم.
قال: وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى.
الأفعال تدخل في الربوبية، وتدخل في الألوهية، وتدخل في الأسماء والصفات، فكون الله يأتي هذا إيش؟ صفة. والربوبية أن الله عز وجل يدبر كل شيء، والألوهية أن أفعال الله عز وجل لابد إيش؟ من توحيدها بأن الله لا يشاركه فيها أحد. نعم.
الشيخ فضل فضل الشيخ بلات
هي كلها من توحيد الله عز وجل، إن لابد أن نثبت لله عز وجل أفعال لا تشابه فعل المخلوقين. نعم.
قال: وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له، ومضى على ذلك التابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها جنات تجري وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم خلف خلوف عموا عن الحق أو تعاموا عنه فضلوا وأضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما.
قصورا يعني عن بلوغ الشيء مع إيش بذل الوسع في إدراكه أو تقصيرا في تركهم لهذا الشيء ما سعوا فيه. نعم.
قال أو عدوانا وظلما فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة أو كذبوها إن أمكنهم ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى أن قال فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين فحدث
يعني كيف التسلسل أن أول البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات ظهورا بعد انقراض عصر التابع عصر الخلفاء أو زمن الخلفاء ثم ازداد بعد انقراض الخلفاء الراشدين ولما ازداد في الأمة تأثر إيش تأثر أهل العلم لأنهم بشر يتأثرون فيما يتأثرون منه. نعم.
قال فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بدعة الخوارج والرافضة إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية.
أو تكلم هل الأسبق الخوارج أو الرافضة؟ الأظهر أنهم الخوارج لأن وإن كان يعني شيء مخفي لكن الأظهر الخوارج لأن الخوارج أول خروجهم على عثمان والشيعة خرجوا أو ظهروا بعد بروز علي رضي الله عنه.
وكان ملك معاوية ملكا ورحمة فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق وفتنة أهل الحرة بالمدينة وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير ثم مات يزيد وتفرقت الأمة ابن الزبير بالحجاز وبنو الحكم بالشام ووثب المختار ابن أبي عبيد وغيره بالعراق وذلك في أواخر عصر الصحابة وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهم. حدثت بدعة القدرية والمرجئة فردها بقايا الصحابة مع ما كان
القدرية هم الذين يقولون يتكلمون بالقدر وأول أمرهم قالوا أن الأمر أنف بالنسبة لله. إيش معنى أنف؟ معنى أنه مستأنف علم الله عز وجل لهذه الحوادث فالحوادث تقع ثم يعلمها الله عز وجل قبل وقوعها ما يعلم لأن لو قالوا أنه يعلمها كيف أن الله عز وجل يقدر على الخلق تقدير ثم يحاسبهم عليها؟ يقول الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء ما تلزمه. وثاني شيء الشيء اللي في ملك الله عز وجل قبل وقوعه أنت ما تعلمه لكن الله عز وجل رسم لك طريق الهدى وبين لك ثوابه وعواقبه وبين لك طريق الضلالة وبين لك عواقبه وسيئة. نعم.
قال فردها بقايا الصحابة مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد كما يتكلم فيها المرجئة فصار كلامهم في الطاعة.
أما المرجئة هم الذين أرجعوا الإيمان الأعمال عن الإيمان، أرجعوا بمعنى أخروا، فيقول الأعمال ليس لها علاقة بالإيمان، فمجرد أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تكون مؤمن. العمل هذا يعمل كثير، يقول لا الإيمان واحد لكن العمل أن تجازى على هذا العمل، أما الإيمان واحد. فتجد أن إيمان المقيم على المعصية كإيمان المقيم على الطاعة عنده، لكن هذا ثوابه على العمل لأنه عمل، وهذا ما له ثواب على العمل. نقول لك العمل من الإيمان، والله عز وجل سماه إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أعمالكم في صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، والقول عمل وفعل كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، مع أنه قول زخرف القول غرورا وسماه فعل. وقال صلى الله عليه وسلم وإماطة وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والأذى إماطة حمل، والحياء شعبة من الإيمان.
قال فصار كلامهم في الطاعة والمعصية،
هذا يعني إيش أصل المرجئة وأصل القدرية، ثم بعد ذلك عاد صار يلحقهم بعض العقائد، يعني في باب الأسماء والصفات، في باب نصوص الوعد والوعيد وغيره.
قال فصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين.
شف أن أول ما ظهر هذا أصل بدعتهم، ثم بعد ذلك صار يلحقهم عادة.
من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث تابعوا التابعين ينقرض أكثرهم، فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه وجمهور الصحابة.
وهذا ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان القرن، القرن اختلف أهل العلم فيه في تحديده، فمنهم من قال القرن 100 سنة، كل 100 سنة تسمى قرن، ومنهم من قال لا القرن 80 سنة لأن هذا غالب إيش أعمار الناس، ومنهم من قال لا القرن من 60 إلى 70 لأن هذا أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن شيخ الإسلام يقول لا أن القرن باعتبار إيش أكثر أهله، فمثلا إذا كان هذا الجيل كله جيل الصحابة يقول هذا إيش هذا قرن، إذا انقرض وصار الجيل أكثر التابعين يعني صار قرن جديد ناس جديدين ما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قرن التابعين وإن كان فيه بقايا من الصحابة، فالقرن باعتبار إيش باعتبار جمهوره. ولذلك ذكر الحافظ بن حجر قال أنه يعني أنه في 100 200 أظن قالوا 20 لم يبق من القرون الثلاثة المفضلة أحد، ولو كان يعد هذا أن إيش أن القرن 100 نقول لا يلزم هذا أن يكون 300. نعم.
قال وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل، وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابعي التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم، وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب، وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا يستحلف. حدث ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوف. وحدث التجهم وهو نفي الصفات بإزائه والتمثيل وبإزائه التمثيل إلى أن قال: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها ويبقى في قلبه
يبقى
في قلبه حسكة.
الله أكبر، والله كلام عجيب يا أخي. يقول فإن معرفة، لما ساق هذه الحوادث وكيف تغير الناس وكذا، قال فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها. أصول الأشياء إيش؟ دين الإسلام، أصله أنه قائم على النفي والإثبات، قائم على توحيد الله، قائم على جلال الله، قائم على بيان أحكام الله الكونية والشرعية. يقول فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد منه اللي هو الكتاب والسنة من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة، يعني شيء يتردد ما يعرف كيف. ولذلك دائما تجد هؤلاء الناس الذين لا يعرفون إيش خطورة البدع وإضرارها وهدمها للدين، تلقاه أصلا ما بحث في هذه الأشياء. صحيح تجد أنه يقرأ في الفقه، يقرأ في أصول الفقه، يقرأ، لكن في العقائد التي هي من أهم العلوم التي يجب الإنسان أن يبحث فيها، لأنها تتكلم في جناب الرب جل وعلا، هذه يهمشها، أو أنه إيش إذا تكلم فيها لا تجد أنه يشبعها. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة، فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم، ثم حدثت بدعة الإرجاء.
ومعنى الحسك الضغن، الحسك معناه الضغن والعدوان.
رحمه الله تعالى: بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة، فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم، ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة، فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها، ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه، ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج. وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام. وقال ابن حجر رحمه الله:
ولذلك ما تظهر بدعة إلا يقيض الله عز وجل لها من يردها، ما يمكن تجلس بدعة إلا الله يظهر لها من يردها. نعم.
فقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: فمما حدث تدوين الحديث، ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون، وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده. ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات، فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه، وبالغ الثاني حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية.
وقد كان يعني الصحابة يسمون كل أهل البدع أهواء، أهل الأهواء يسمون. ولذلك يعني جاء عن سفيان أنه قال: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو جنبني هذه الأهواء. نعم.
وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك، حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة ويجعل الأول المقصود بالأصالة. ولما كان من حكمة الله البالغة أن جعل للحق معارضين يتبين بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على الناس.
لا، على النار. إيش عندك وأنت؟ كل الناس
على الناس
يصححه على النار.
فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار. قيض الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الغالب من يدحض حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم، وأنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتين لإبليس قد أحيوا وكم من ضال تائه هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. وكان من جملة من قيضه الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان والبنان والسنان شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600، المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700، وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر، ولم يتم دفنه لكثرة الازدحام إلا قبل العصر بيسير، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به مع من أنعم الله عليهم في جنات النعيم.
ومن أراد أن يقرأ شيئا مختصرا في ترجمة شيخ الإسلام فليقرأ ما في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، ففيها ترجمة جيدة متوسطة، لأن من الناس من قصر في ترجمته ومنهم من وسع توسعة، يعني ربما تلحق الكسل في القارئ، لكن هذه ترجمة مختصرة وجيدة ويذكر عنه مسائلنا.
ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجادلة أفكارهم ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة، وحصل بذلك نفع كثير. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في النونية حيث قال: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أئمة التعطيل والكفران
من أمة التعطيل والكفران
إلى أن قال: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان. إلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان. إلى أن قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله تعالى تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروفة باسم التدمرية.
التدمرية نسبة إلى مدينة تدمر التي في الشام، قيل أنه سأله هذا الكلام أهل من أهل تدمر، حيث سمعوا منه هذا الكلام في مجالس عدة، واشتاقوا لهذا لأنه كلام مؤصل مبني على أدلة من قال الله وقال الرسول، وهذا قل ما تجده عند إنسان، إنما تجد قال الشيخ الفلاني والطريقة الفلانية والكتب والقاعدة اليونانية وكلام الفلاسفة، أما هذا كلام عليه نور النبوة، فأعجبوا بما يلقيه في عدة مجالس، فسألوه إيش أن يجمع ما قاله لهم في كراس يرجعون إليه، فأجابهم للسببين الذي ذكرت لكم في أول الأمر.
قال: والظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر، وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها.
موضوعها إيش؟ أنه يتكلم في تحقيق إثبات الأسماء والصفات، وفي القدر والشرع، الجمع بين إيش؟ ما يقدره الله عز وجل على عباده وما يشرعه له. وفي الحقيقة أن مسائل القدر والشرع استغرقت تقريبا يمكن ثلثي الكتاب، وباب الأسماء والصفات استغرق الثلث وجعل في الآخر كما سترون إن شاء الله.
قالوا: من أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شعثها وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها، مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود، وسميته تقريب التدمرية. وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، إنه جواد كريم. قال في بيان سبب تأليف الرسالة التدمرية: بين المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين: أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيقهم.
هم هؤلاء الذين سألوا ليس هناك حاجة داعية بمعرفتهم، هل هم أمراء، هل هم طلاب علم، هل هم عامة الناس؟
قال: أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارة، فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتاج إلى البيان.
على حال إن شاء الله. إن شاء الله. هنا المقدمة.